دعنا نتخيل معا أن هناك بوليصة تأمين واحدة لم تفقد صلاحيتها منذ آلاف السنين، بوليصة نجت من انهيار إمبراطوريات وحروب عالمية وموجات تضخم قاسية جدا.
موجات سحقت عملات ورقية بأكملها وحولتها إلى مجرد حبر على ورق، صحيح؟
بالضبط. نحن هنا لا نتحدث عن عقود معقدة محفوظة في أرشيفات البنوك، بل عن معدن لامع ثقيل يقال إنه صقل في قلب نجوم متفجرة قبل مليارات السنين، وهو الذهب.
يعني عادة عندما يتم التفكير في بناء ثروة أو حمايتها، تتبادر إلى الأذهان أسواق الأسهم المتذبذبة أو العقارات أو السندات، لكن الذهب يقف في فئة خاصة به تماماً.
وهذا ما يجعل السياق التاريخي حاسماً. الذهب ليس مجرد أصل مالي عادي.
هو ذاكرة النظام المالي العالمي. على الرغم من فك الارتباط الرسمي بين العملات الورقية والذهب منذ سبعينيات القرن الماضي، إلا أن البنوك المركزية حول العالم لا تزال تكدس آلاف الأطنان منه.
تكدسها في أقبية محصنة. وهذا السلوك المؤسسي يؤكد شيئاً مهماً.
الذهب كملاذ آمن ليست مجرد عادة قديمة، بل هي استراتيجية راسخة جداً للحماية من المجهول.
وهذا يضعنا أمام تساؤل محوري يحتاج إلى تفكيك اليوم. هل الذهب لا يزال ذلك المعدن الثقيل الذي يخبأ في الخزائن المظلمة، أم أنه تحول إلى شيء آخر تماماً في عصر التكنولوجيا المالية؟
سؤال ممتاز.
في غوصنا المعرفي اليوم، سنعتمد على الدليل الشامل لأفضل استراتيجيات الاستثمار في الذهب، والصادر عن مدونة منصة أصول جاما. مهمتنا هي تفكيك هذا الدليل لفهم آليات عمل هذا الملاذ الآمن،
والتدقيق في الخيارات المتاحة التي تبدأ بالسبائك المادية وتنتهي بمجرد عقود وأرقام تومض على شاشات التداول. بصراحة، الدليل المقدم من أصول جاما يوفر أرضية ممتازة لهذا التحليل،
لأنه يتجاوز مجرد سرد النصائح السطحية، أليس كذلك؟
تماماً، هو يدخل في صلب الآليات أو الكيفية التي يعمل بها هذا السوق. فهم هذه الآليات لم يعد ترفاً فكرياً للمتخصصين فقط،
بل هو درع أساسي لأي محفظة استثمارية تسعى للبقاء وسط التقلبات الاقتصادية. طيب، لننطلق من الأساس الفلسفي والاقتصادي، لماذا يتم اللجوء إلى الذهب في المقام الأول؟
الدليل يطرح الحماية من التضخم وانخفاض قيمة العملة كفائدة رئيسية. الآلية هنا مثيرة للاهتمام.
دعنا نغوص في هذه الآلية. كيف يحدث الانخفاض؟ عندما تواجه الحكومات أزمات اقتصادية أو عجزاً، تلجأ غالباً لطباعة المزيد من النقود الورقية.
وهذا الضخ النقدي الإضافي دون زيادة في الإنتاج الحقيقي يؤدي مباشرة إلى انخفاض القوى الشرائية للعملة.
يعني الورقة النقدية التي كانت تشتري سلة سلع أمس ستفقد قوتها ولن تشتري سوى جزء بسيط من تلك السلة غدا.
وهنا يتدخل الذهب ليحتفظ بالقيمة الشرائية بمرور الزمن. ولفهم هذه النقطة بعمق يجب النظر إلى مفهوم الندرة المطلقة.
الندرة، العملات الورقية قابلة للتوسع بقرار سياسي.
بالضبط، لكن لا أحد يملك سلطة أو قدرة تكنولوجية لطباعة الذهب أو خلقه من العدم. استخراجه مكلف وبطيء
ومحدود جيولوجيا.
وهذه الندرة الفيزيائية هي التي تجعله مرساة استقرار في أوقات تدهور العملات. لا يستمد قيمته من وعد حكومي، بل من قوانين الطبيعة والقبول العالمي.
يمكننا استخدام تشبيه ميكانيكي لتوضيح هذه الديناميكية. الذهب في المحفظة يعمل تماماً مثل ممتص الصدمات في نظام تعليق السيارات.
تشبيه رائع. يعني هو لن يجعلك
تقود بسرعة خارقة. لن يحقق ثراءً سريعاً كما تفعل أسهم التكنولوجيا مثلاً.
صحيح، ولكن وظيفته الجوهرية تظهر عند الاصطدام العنيف بالمطبات القاسية. يمتص طاقة الانهيار ويمنع المركبة المالية بالكامل من التحطم.
وهذا يفتح الباب لمناقشة آلية اقتصادية بالغة الأهمية ذكرها المصدر، آلية فك الارتباط أو التحرك العكسي مع الأسواق التقليدية.
سلوك رأس المال في أوقات الذعر، عندما تنهار البورصات وتفقد أسهم الشركات قيمتها بسبب أزمة مالية أو حرب، يصاب المستثمرون المؤسسيون بالهلع
ويبحثون عن مكان آمن لركن سيولتهم. الهروب الجماعي يوجه سيولة ضخمة نحو الذهب،
والنتيجة المباشرة هي زيادة الطلب بشكل حاد،
فيرتفع سعره ويعوض الخسائر القاسية في الأصول الأخرى. هذه هي الاستقلالية التي لا تحمل مخاطر إفلاس. الشركة قد تفلس، لكن السبيكة لا تفلس.
يمثل هذا الجوهر الحقيقي للتنويع، إلى جانب الاستقلالية، الدليل يطرح مسألة السيولة العالية. الذهب سوق عالمي لا ينام، ويمكن تسييله بأي عملة بسرعة فائقة،
مما يجعله أداة طوارئ من الدرجة الأولى.
طيب، إذا كانت هذه الفوائد تجعله درعاً لا غناءً، فالتساؤل المنطقي التالي ينصب على الجانب العملي. كيف يمكن الحصول عليه؟ الاستنتاج البديهي يقودنا للطريقة الأقدم، الاستثمار المادي.
شراء المعدن بحد ذاته، ببريقه وثقله. الدليل يستعرض هذا بالتفصيل، ويوضح أن الذهب المادي يلبي احتياجات متباينة. العملات الذهبية مثلاً تحمل غالباً بعداً تاريخياً وجمالياً.
يعني لها قيمة تتجاوز وزن المعدن الصافي.
بالضبط، مما يضيف علاوة سعرية. وهناك أيضاً اختلاف الأعيير، مثل عيار 24 هو النقاء المطلق، وعيار 22 أو 18 الذي يخلط بمعادن للصلابة.
ولكن من منظور استثماري بحت، تبرز السبائك كخيار أمثل، صحيح؟
السبائك توفر نقاء بنسبة 99.99%. الميزة هنا هي الكفاءة السعرية للكميات الكبيرة لحفظ رؤوس الأموال الضخمة.
لكن هذا يطرح إشكالية عملية لا يمكن تجاهلها أبداً. الدليل يقر بأن الذهب المادي يمنح أماناً نفسياً وملكية حقيقية، لا تعتمد على طرف ثالث، المعدن في الخزنة.
ولكن الملموسية تأتي بتكلفة.
بالضبط، ألا يجب التوقف عند التكاليف الخفية واللوجستية؟ رسوم الخزائن المصرفية، التأمين ضد السرقة والحريق، مخاطر التزوير وضرائب الأرباح الرأسمالية. هذه المنظومة تبدو كضريبة قاسية تلتهم الأرباح.
هذه هي المعضلة التي تفصل بين النظرية والتطبيق. الأمان المطلق له ثمن لوجستي مستمر. لتقليل المخاطر، المصدر يشدد على إجراءات وقائية صارمة،
مثل الشراء من مصادر معتمدة دولياً كالبنوك.
نعم، والاحتفاظ بالفواتير وشهادات النقاء كشرط مسبق لتسهيل البيع لاحقاً دون خسائر في التقييم.
ولو أضفنا لذلك تحدي السيولة المجزأة، امتلاك سبيكة بوزن كيلوغرام يمثل ثروة، لكن ماذا لو دعت الحاجة لتسييل 10% فقط منها لظرف طارئ؟ لا يمكن ببساطة قطع جزء منها.
صحيح، يجب إيجاد مشتر للسبيكة بأكملها وتحمل فارق السعر بين الشراء والبيع. انعدام المرونة هذا هو الثمن الحقيقي للملكية المستقلة.
وهذا العبء اللوجستي الثقيل هو المولد الرئيسي للابتكار المالي. الحاجة للاستفادة من حركة الأسعار دون عناء التخزين خلقت مساراً جديداً يوضحه الدليل، وهو ثورة الذهب الافتراضي أو الرقمي.
الأدوات الرقمية أعادت هندسة المفهوم بالكامل. على رأسها، الدليل يستعرض صناديق الذهب المتداولة أو ما يعرف بالـ ETF.
الآلية هنا مثيرة. مؤسسات مالية كبرى تشتري كميات هائلة من الذهب وتخزنها، ثم تصدر أسهماً أو وحدات تمثل هذا الذهب وتطرحها للتداول.
هكذا يمكن شراء أسهم في الذهب بضغطة زر، وتخضع لأسعار السوق اللحظية دون لمس المعدن. وهناك أيضاً العقود مقابل الفروقات، الـ CFD.
هذه تحتاج لشرح أعمق. في العقود مقابل الفروقات لا يوجد شراء فعلي للذهب أبداً، أليس كذلك؟
أبداً، الأمر أقرب إلى مراهنة حسابية مع شركة وساطة على اتجاه السعر. إذا ارتفع السعر تدفع الشركة الفارق، والعكس صحيح.
يمكن استخدام تشبيه يوضح هذه النقلة. الانتقال للذهب الرقمي يشبه الانتقال من أشرطة الفيديو القديمة لخدمات البث المباشر.
مثال ممتاز.
لكي يشاهد فيلم في الماضي كان يجب شراء الشريط وتخزينه وحمايته. اليوم عبر البث المباشر يتم الحصول على التجربة بأكملها فوراً وبأعلى جودة دون امتلاك أي شيء ملموس.
الذهب الرقمي يقدم العائد المالي دون الحاجة لامتلاك رفوف الخزائن. هذا يمثل دمقرتنا حقيقية للسوق، حيث يمكن لصغار المستثمرين المشاركة بمبالغ ضئيلة.
لكن لاستكمال تشبيه البث المباشر، في البث المباشر لا يمتلك المستخدم الفيلم فعلياً. إذا تعطلت خوادم المنصة يفقد الوصول للفيلم. الدليل لا يتجاهل هذا التهديد الرقمي.
الجانب الخفي يعرف بمخاطر الطرف المقابل. التخلص من التخزين أدخل مخاطر الأمن السيبراني وتعطل البنية التحتية. الأهم هو الثقة المطلقة. المستثمر يمتلك مجرد حق قانوني وإلكتروني.
يعني إذا أفلست شركة الوساطة، قد يتبخر هذا الذهب الافتراضي.
تماماً. الاعتماد كلي على نزاهة المؤسسة.
إذن المشرد يحتوي على نقيضين، المادي الثقيل البطيء والرقم السريع المرتبط بثقة المؤسسات. ألا يدفع هذا للبحث عن منطقة وسطى؟ الدليل يأخذنا لهذا المسار ويستعرض صناديق الاستثمار المشتركة وبدائل أخرى.
الأسواق تبتكر حلولاً هجينة. هناك حسابات الودائع البنكية المربوطة بسعر الذهب، ولكن الأداة التي تبرز وتتطلب تحليلاً هي أسهم شركات تعدين الذهب.
نقطة الاستثمار في شركات التعدين بدلاً من المعدن تعد تحولاً استراتيجياً خطيراً. دعنا نحلل هذا بعمق.
تفضل.
عندما يتم توجيه رأس المال لشراء أسهم في منجم، يتم الانتقال من ملاذ آمن خامل إلى كيان تشغيلي حي. منجم الذهب شركة لها رئيس تنفيذي وعمال قد يضربون وتكاليف محروقات. ألا يزج هذا بالمستثمر في أتون مخاطر سوق الأسهم العادية؟
التحليل دقيق جدا ويلمس العصب الحساس. شراء أسهم التعدين يضيف مخاطر التشغيل. الدليل يشير لما يعرف بالتكلفة الشاملة للاستدامة في التعدين.
كيف تعمل هذه التكلفة؟
لنفترض أن استخراج الأوقية يكلف المنجم 1500 دولار وسعر الذهب العالمي 2000، فالأرباح ممتازة. لكن ماذا لو ضرب التضخم قطاع الطاقة وارتفعت التكلفة ل1950؟
أرباح الشركة ستنهار حتى لو ظل سعر الذهب مرتفعاً.
بالضبط، وسينهار معها سعر سهمها. المناجم تخضع أيضاً لمخاطر جيوسياسية محلية كالضرائب أو التأميم.
هذا يعني أن أسهم التعدين يمكن أن تتحرك عكس سعر الذهب. فلماذا قد يقدم أي شخص على هذه المخاطرة؟
العوائد الإضافية. الذهب المادي لا ينتج عائداً دورياً. الأوقية تظل أوقية، بينما شركات التعدين الناجحة قد توزع أرباحاً نقدية على المساهمين.
توفر تدفقاً نقدياً لمن هو مستعد لتحمل المخاطرة التشغيلية. طيب، الآن تتضح الصورة. خيارات تمتد من سبائك مادية لأدوات رقمية سريعة لأسهم تعدين. وسط هذه الغابة، كيف يمكن صياغة بوصلة لاختيار المسار الأمثل؟
الدليل يختتم بتقديم منهجية من 3 معايير لتصفية الخيارات. المعيار الأول تحديد الهدف الجوهري. هل لحماية ثروة عائلية من التضخم المفرط أم لاستغلال التذبذب اللحظي للربح اليومي؟
والمعيار الثاني
المدة الزمنية المتاحة لتجميد رأس المال. والثالث هو القدرة على تحمل المخاطر. هل يستطيع المستثمر النوم بهدوء وأمواله في خوادم شركة وساطة؟
تطبيق هذه المعايير يثبت أنه لا توجد أداة استثمارية مثالية بالمطلق، بل أداة مخصصة. لحفظ ثروة عبر عقود، السبائك في خزالة محصنة هي الأكثر عقلانية.
والمتداول النشط سيجد في العقود مقابل الفروقات وصناديق التداول أدواته المثالية لسرعة التنفيذ وانعدام التخزين. الدليل يبرز هنا توصية هامة جداً، التنويع.
التنويع ليس فقط بين الأسهم والعقارات والذهب، بل التنويع داخل فئة الذهب نفسها.
وهذا ذكاء استثماري. محفظة تحتوي على سبائك كحصن ضد الانهيارات الشاملة، وجزء في صناديق التداول للسيولة الفورية، وجزء في أسهم التعدين للتدفقات النقدية.
مزيج يلغي العيوب القاتلة لكل أداة ويجمع أفضل ما في العوالم. الدليل يمتد لتقديم نظرة استشرافية لعام 2025 وما بعد.
هناك إجماع بين المحللين في المصدر على أن التوترات الجيوسياسية والتضخم ستستمر في دفع الأسعار للأعلى، مما يجعل الوقت الراهن مناسباً لتأسيس مراكز باعتدال وليس وضع كل رأس المال دفعة واحدة.
ولكن هناك تحذير صريح من التعامل مع الذهب كأصل ينسى، باستثناء التخزين المادي المطلق ربما. الأدوات الأخرى تتطلب مراقبة للمشهد الاقتصادي، وتحديداً أسعار الفائدة.
العلاقة بين الذهب والفائدة عكسية، بما أن الذهب لا يدر عائداً ثابتاً، فرفع أسعار الفائدة من البنوك يخلق تكلفة فرصة بديلة. رأس المال الذكي قد يتجه للسندات ذات العائد المرتفع ويترك الذهب.
من المفهوم الكلاسيكي للسبائك كبوليصة تأمين ملموسة،
مروراً بالتكنولوجيا وثورة الشاشات التي قدمت مرونة بتكاليف متدنية ولكن بمخاطر سبرانية، وصولاً للمنطقة الوسطى بأسهم التعدين،
الذهب لم يتغير كأصل، لكن طرق توظيفه أصبحت استراتيجيات معقدة تتطلب وعياً لموائمتها مع الأهداف الفردية.
الفهم العميق لآليات كل أداة والتكاليف المخفية وطبيعة المخاطر الرقمية والتشغيلية هو الدرع الحقيقي قبل الدخول لهذا السوق العريق.
وفي نهاية هذا التحليل تبرز فكرة استفزازية تستحق الكثير من التأمل المالي. تم تأسيس فكرة أن الذهب ملاذ آمن عبر التاريخ لأنه أصل فيزيائي لا يمكن طباعته بقرارات حكومية، صحيح؟
صحيح جداً.
قوة تكمن في كونه خارج النظام المالي الورقي، ولكن بالنظر للتحول المتسارع نحو تداول الذهب الرقمي، حيث تتدفق مليارات الدولارات يومياً كنبضات إلكترونية دون لمس سبيكة واحدة.
سؤال مصيري في الأفق.
ماذا لو وقعت أزمة نظامية كبرى، انهيار مالي عالمي، أو انقطاع سبراني طويل الأمد يمحو سجلات الملكية؟ أو تنهار ثقة الأسواق في المؤسسات الضامنة للETF؟
سيناريو مرعب للمتداولين الرقميين.
هل يمكن أن تفقد هذه الأدوات الرقمية ميزتها كملاذ آمن؟ وهل سيبقى هذا المنتص للصدمات فعالاً إذا اكتشف المستثمرون في لحظة ذعر أن ما يمتلكونه مجرد عقود وأكواد برمجية على شاشات سوداء لا معدناً حقيقياً يسندها؟
فكرة معقدة فعلاً وتستدعي إعادة التفكير الجذري في طبيعة الملاذات الآمنة في العصر الرقمي.
تماماً، فكرة نتركها لكل من يخطط لمستقبله المالي ليتأملها بعمق.